بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: فصل يقف المأمومون خلف الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المواضع السابقة بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالإمام وما ينبغي أن يكون عليه، سواء قبل إمامته للناس من صفات وكذلك حال إمامته. بعد هذا شرع في مسألة مهمة من مسائل الإمامة وصلاة الجماعة، وهي التي تعرف بموقف المأموم مع الإمام، وذلك أن الجماعة إنما تتحقق بواحد مع الإمام، ولذلك لا تكون الجماعة لواحد منفرد. وعلى هذا يرد السؤال: ما هو موقف هذا الواحد مع الإمام؟ ولو كان أكثر من واحد كالاثنين أين يقفان؟ ولو كانوا أكثر من ذلك أين يكون موقفهم؟ ثم بعد ذلك يرد السؤال عن موقف الرجال وموقف النساء وموقف الصبيان والخنافة ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالمواقف. يقول رحمه الله: يقف المأمومون وراء الإمام. السنة في المأموم أن يقف وراء الإمام، هذا إذا كانوا أكثر من واحد، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام كما يقول العلماء رحمهم الله مأخوذ من الأمام، وهو الخط الذي يخط في أول الدار، فكأنه ينبني عليه غيره، ولذلك يكون متقدما متميزا على غيره بهذا التقدم، ولا يكون مساويا للمأمومين، هذا في الأصل. فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به بمعنى أن يكون المأموم تبعا للإمام، وهذا يشمل ما يكون في الأفعال وما يكون في الصورة. فصورة المأموم في موقفه في الأصل إذا كان أكثر من واحد أن يكون وراء الإمام. أما لو كان المأموم واحدا فسيرد التفصيل في أحكامه، لكن الأصل في المأموم أن يقف وراء الإمام. نعم.
ويصح معه عن يمينه أو جانبيه.
ويصح معه
أحد عبارة مونة.
يقف المأمومون خلف الإمام.
يقف المأمومون، فعبر بالجمع، وهذا يقتضي أن موقف الجماعة يكون وراء الإمام. إذا كان اثنين فأكثر، فإذا كان اثنين فإنهم يقفون وراء الإمام، وإذا وقفوا عن جانبه الأيمن الاثنان صحت صلاتهم، لأنه موقف معتبر. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قام عليه الصلاة والسلام بعد هوي من الليل وتوضأ ووقف، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني وأقامني عن يمينه. فدل على أن ميمنة الإمام موقف، لكن إذا كان أكثر من واحد فإنه يقف وراء الإمام. فلو وقف الاثنان عن يمينه فقد وقف في موقف معتد به شرعا فتصح إمامته. نعم.
ويصح معه عن يمينه أو جانبيه.
ويصح معه عن يمينه، وهذا يقع في الأحوال التي قد توجد فيها حاجة أو توجد فيها ضرورة، كما لو كان المكان لا يتسع أن يتأخر المأمومون عن الإمام. فإذا كان المكان لا يتسع أن يتأخر المأمومون عن الإمام فإنهم يصلون عن يمينه ويقفون عن يمينه الثلاثة فالأكثر، ولو كان صفا طويلا لا حرج، كأن يكون هناك ممر وليس هناك مجال أن يكون الإمام متقدما، فحينئذ يقفون عن يمينه. فقال بعض العلماء إنهم لو جعلوا الإمام أمامهم ثم تأخروا قليلا عنه وجعلوا فسحة بينهم وبينه فإنه لا حرج، واغتفروا هذا الفاصل اليسير، لكن شدد فيه بعض العلماء لأنه بمثابة قطع الصف. الحاصل أنهم لو كانوا محتاجين ووقفوا عن يمينه فلا حرج، وهكذا إذا كانت ثم مشقة بأن يتقطع الإنسان الصفوف وجاء عن يمين الإمام فلا حرج. نعم.
أو جانبيه.
أو جانبيه، يعني عن جانبي الإمام، فإنه لا حرج لأن يقف أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، وهي ثابتة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود صاحبيه فأقام أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الحديث فيه إشكال في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كما يقول الحافظ بن عبد البر لكنه وإن صح موقوفا فابن مسعود ناهيك به علما وفقها. والصحيح أن هذه الصفة أعني وقوف المأموم عن يمينه والثاني عن يساره إنما كانت في الصلاة المكية، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم يرون أن الاثنين يقفان أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، وخالفهم الجمهور رحمة الله عليهم وهو الصحيح أن الاثنين يقفان وراء الإمام لحديث جابر وجبار، فإنه لما قام جابر عن يمينه وجاء جبار دفع صلوات الله وسلامه عليه بصدورهما وراءه كما في الحديث الصحيح، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقفان بحذاء الإمام عن يمينه وعن يساره. وقال الحنفية السنة في الاثنين أنه يقوم أحدهم عن اليمين والثاني عن اليسار لحديث ابن مسعود هذا. وحديث ابن مسعود هذا الذي يظهر والعلم عند الله كما هو جواب طائفة من المحققين أنه كان في أول الإسلام وهي الصلاة المكية ثم نسخت بالتشريع المدني، والسبب في ذلك أن ابن مسعود لما صلى بعلقمة والأسود رحمة الله عليهما ركع فطبق بين يديه، والتطبيق أنه حينما يركع يجعل كفه اليمنى مع كفه اليسرى مجموعتين غير متداخلتين يعني بدون تشبيك ويجعلهما بين الفخذين، وكانت الصلاة المكية بهذه الصفة كالتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم نسخت بوضع الكفين على الركبتين وإلقامهما كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا في صفة الركوع. فالسنة أنه كانت هذه سنة مكية أنه إذا ركع أنه إذا صلى الإمام يجعل أحد المأمومين عن يمينه والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا بحديث جابر وجبار، فإنه كما هو معلوم يقول العلماء أنه يستفاد من رواية الراوي ما يدل على النسخ، لما كان ابن مسعود من أحفظ الناس للتشريع المكي وهو من أسبق الصحابة رضوان الله عليهم وعرفهم بفقه المكي، قالوا وجاء حديث جابر وجابر إنما كان بالمدينة، قالوا هذا يشير إلى أنه كان منسوخا بدليل أن جبار لما جاء وقف عن اليسار، فدل على أنه كان معهودا في أول الأمر أن يقف أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره، وهذا هو أعدل الأوجه وأقواها في الجواب عن هذه السنة الواردة والتي حفظها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالخلاصة أن الأكثر أن الاثنين فأكثر يقفان وراء الإمام، والأصل في ذلك حديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو أنه وقف الإمام بينهم لم يكون ائتماما بالصورة، ولذلك قالوا يتقدم ويتأخران. نعم.
لا قدامه
أي لا يجوز للمأموم أن يتقدم عن الإمام، وذلك لنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو تقدم عليه لم يأتم به وإنما صار المأموم كأنه إمام لإمامه، وهذا خلاف المقصود شرعا. ثم إن تقدم المأموم على الإمام فيه مفاسد، ومن أعظمها أنه تختلف عليه أفعال الإمام ولربما يحصل منه اختلاج في صلاته، والسبب في ذلك واضح، فلو صلى وراء الإمام صلاة رباعية وسهى الإمام ولم يجلس للتشهد الأول فقام ووقف فإن المأموم سيجلس للتشهد لأن الظن به أن الإمام جلس للتشهد، فلا يشعر إلا والإمام راكع، وحينئذ تختلج صلاة المأموم مع إمامه. نعم.
ولا عن يساره فقط.
والدليل على أن اليسار ليس بموقف حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنه وعنها قال فلما كان هويا من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن فتوضأ ثم قمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس وحصل هذا الفعل لمصلحة الصلاة، فدل على أنه ليس بموقف أعني يسار الإمام، وأنه إذا وقف المأموم في يسار الإمام وجب أن يحوله إلى يمينه. نعم.
ولا الفذ خلفه أو خلف الصف،
ولا تصح صلاة الفذ إذا وقعت خلف الصف، فإنه إذا صلى منفردا خلف الصف لم تصح صلاته إلا المرأة، فإن النص ورد باستثنائها. أما الدليل على أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف فحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكذلك حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي خلف الصف منفتلا من صلاته ورآه يصلي وحده قال له استقبل الصلاة، يعني عد الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فدل على أن من صلى وراء الصف ركعة كاملة فأكفى أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة.
إلا أن تكون امرأة،
إلا أن تكون امرأة، إلا أن يكون الواقف امرأة، وهذا الأصل فيه حديث ابن أنس رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زارهم بقباء زار أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها قال أنس فقال لنا قوموا فلأصلي لكم، وهذا في الضحى، قال أنس فقمت أنا واليتيم وراءه فقمت إلى حصين قد سود من طول ما لبس فنضحته فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. وجه الدلالة أن العجوز أي المرأة صلت وراءه، وهذا يدل على أن المرأة إذا انفردت أن صلاتها صحيحة. وعلى هذا قالوا إن عموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف تستثنى منه المرأة ويخصص منه المرأة لثبوت الحديث الصحيح باستثنائها، وللشرع في ذلك حكم منها دفع المفاسد باختلاط الرجال مع النساء. نعم.
وإمامة النساء تقف في صفهم،
وإمامة النساء ذكرنا أن النساء يشرع لهن أن تكون بينهم الجماعة وأن تكون إمامتهن منهم، ولا حرج في ذلك لحديث أم ورقة الأنصارية رضي الله عنها حيث أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل دارها، فلما أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها دل على أن المرأة تكون إماما ولكن للنساء. وعلى هذا يرد السؤال حيث عرفنا أن موقف المأموم يكون وراء الإمام، فهل هذا الحكم عام للرجال والنساء؟ الجواب أنه يختص بالرجال دون النساء، أما النساء فلو كان الإمام منهم فإنها تقف بينهم ولا تقف أمامهم، فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة، أم سلمة رضي الله عن الجميع، وروى ذلك سعيد بن منصور في السنن، فقالوا إنه لا يمكن أن تفعل أم المؤمنين رضي الله عنها وهي الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، لا يمكن أن تفعل هذا دون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن مقاصد الشرع تؤكد هذا حيث إن المرأة إذا صلت بين النساء أستر لها وأحفظ بخلاف ما لو إذا تقدمت عليهم، ولأن للرجال درجة على النساء وفرق ما بين النساء والرجال فقدم الرجال لأمن الفتنة وتأخر النساء لوجود الفتنة. نعم.
ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء،
ويلي الإمام الرجال، والأصل أنه قوله عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام، فدل على أن السنة أن يلي الإمام الكبار والعقلاء خاصة أهل العلم والحلم والعقل والفضل، ويكون هذا المكان الذي هو خلف الإمام مباشرة لأمثال هؤلاء، والمطلوب أن يبكروا وأن يبادروا للحضور لا أن يتأخروا ويتخطوا رقاب الناس أو تحجز لهم أماكن، فإن المساجد لا يجوز فيها حجز الأماكن إلا لمن خرج لضرورة وحاجة بعد أن يجلس وينال حق المكان، أما أن يحجز لأمثال هؤلاء الأماكن ويمنع منها من سبق فهذا لا يجوز، وهذا من الظلم الذي يعتبر فيه أذية للناس، والله تعالى منع أن يمنع الإنسان أحد أن يصلي في مساجده، فإذا جاء إلى الصف الأول مبكرا فهذا حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى شيء فهو أحق به، فبعض الناس يفهم من قوله ليليني أولو الأحلام أنه يحجز ما وراء الإمام لأهل العلم لكبار ونحوهم وأهل العقل، وهذا ليس بصحيح، فإن الناس في المساجد على حد سواء ولذلك من سبق فهو أحق، إنما مراده عليه الصلاة والسلام بقوله ليليني أولو الأحلام أن يبادروا وأن يبكروا بالمضي حتى يكون ذلك أدعى لحفظ صلاة الإمام. السبب في أن يليه الرجال وأهل العقل أنه ربما طرأت أمور، بمعنى أن الإمام قد يسهم وكذلك أيضا ربما يصيبه السهو في القراءة فيحتاج إلى من يرد عليه، وكذلك ربما التبس عليه الأمر ماذا يصنع في صلاته، فإذا وراءه من يعقل ويفهم فإنه ينبهه، ثم يكون على درجة من الوعي والإدراك لما يفعله الإمام، بخلاف العوام وهيشات الناس فإنهم دون ذلك بانشغالهم بمصالحهم وبعدهم عن استشعار الصلاة مثل أولي الأحلام والنهى. فيتقدم الرجال، ثم بعد الرجال الصبيان كما ورد في حديث أنس وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، كان صلى الله عليه وسلم يكون الرجال وراءه ثم وراءهم الصبيان ثم بعد ذلك النساء، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخنافة يكونون بين الرجال والنساء ولا يكون الخنافة مع النساء، وذلك لأنهم ولا مع الرجال لأنهم لم يبلغوا درجة الرجال وليس بالمتحقق أنهم نساء، فهم بين الأمرين، ونظرا لذلك يكون موقفهم بينهما أي بين الرجال والنساء. نعم.
كجنائزهم
يعني مثل ما تقدم في الجنائز. نعم.
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض تفذ. ومن لم يقف معه إلا كافر،
هذا نوع من التسلسل في الأفكار، ومن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يذكرون لك الأصل وبعد تقريرهم للأصل يبينون مستثنية من الأصل، أي بين الأصل الذي دلت عليه النصوص، ثم بعد ذلك يرد السؤال في الأحوال الطارئة. فنحن لو قلنا إن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف، فهذا يأتي على صور. إن كان المنفرد جاء وصلى وحيدا وراء الصف فلا إشكال، هذا انفراد حقيقي. هناك نوع ثاني وهو الانفراد الحكمي، وصورة ذلك أن يصلي معه صبي أو يصلي معه كافر أو يصلي معه محدث يعلم بحدثه. فهؤلاء وإن كانت صورة حالهم أنهم مؤتمنون ولكنهم في الحقيقة وجودهم وعدمهم على حد سواء، فإن الكافر لا تصح صلاته والصبي لا تعتبر مصافته على هذا القول الذي درج عليه المصنف رحمه الله، والمحدث كذلك صلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمعنى ذلك أن الذي يصلي بجانبه لا صلاة له، وإذا كان لا صلاة له فإنه حينئذ لا تعتبر مصافته، فوجوده وعدمه على حد سواء. أما بالنسبة لهذه المسألة بالنسبة للكافر فإنه لا إشكال أن الكافر وجوده وعدمه على حد سواء، بالنسبة للمحدث لا إشكال أن وجوده وعدمه على حد سواء. بقي عندنا اثنان، أحدهما الصبي والثاني المرأة. فلو وقف هذا المنفرد مع صبي، لو فرضنا أنك جئت والإمام في ركعة من الركعات فجئت وكبرت وبجوارك الصبي ليس هناك غيره وأنت وإياه دون الصفوف، فهل تعتد بهذه الركعة وتصح صلاتك وتعتبر في حكم من دخل الصف، أم أن وقوف الصبي بجوارك وجوده وعدمه على حد سواء فأنت منفرد ولو كنت في الظاهر مع غيرك؟ الجواب، هذه المسألة فيها قولان للعلماء، الجمهور على أن الصبي لو صلى بجوارك أنه يعتبر من صلى بجواره غير فذ وصلاتك صحيحة، وذهب بعض الحنابلة رحمة الله عليهم ونص البعض أنه هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يعتد بالصبي وأنه يلزمه أن يعيد صلاته إذا لم يأتي بالغ يعتد بموقفه. والصحيح مذهب الجمهور أن وقوف الصبي معك معتد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة بسبع، فدل على صحة الصلاة واعتبارها منهم وأمر بضربهم عليها لعشر. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، فدل على أنه معتد بموقفه، إذا لو لم يكن لموقفه اعتداد لما كان لإدارته من فائدة، لأنه يستوى أن يقف هنا أو هنا إذا كان لا يعتد به، فدل على أن الصبي يعتبر وقوفه مع الإنسان رافع لوصف الفردية. كذلك أيضا مما يؤكد حديث أنس الصحيحين فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فصففت أنا واليتيم وراءه، هذا يدل على أن الصبي يعتبر رافعا لوصف الانفراد. إذا لو لم يكن واصفا لقدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس أن يصلي بجواره. فلو قال قائل إن أنس ربما كان صبيا أو صغير السن فجوابه ولو قلنا بذلك ألا تراه عليه الصلاة والسلام أخرهما، فدل على أنهما اثنان، وإذا كان اثنين فمعنى ذلك أنه معتد بوقوف اليتيم مع أنس، وعلى هذا وقوف أنس مع اليتيم فصار بمثابة الصح. وعلى هذا فمن وقف بجوار صبي صحت صلاته ولا يعتبر منفردا على الصحيح. أما بالنسبة للمرأة ففيها خلاف أيضا. من العلماء من قال إن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل وهو فرد أن صلاته صحيحة ويرتفع عنه الوصف المؤثر الموجب لبطلان صلاة الفرد لأنه ليس بفرد، وهذا مذهب المالكية والشافعية وطائفة أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول الثاني يقول إن وقوف الرجل بجوار المرأة لا يعتبر رافعا لوصف الفرد بل هو فرد. وشدد الحنفية وقالوا لو وقف الرجل بجوار امرأة أو صف الرجل بجوار النساء ولو كان معه رجال من الطرف ونساء من الطرف والامرأة واحدة بالغة بطلت صلاة الرجال الذين صفوا النساء. وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل وبينا أن الصحيح أن الرجال إذا حاذوا النساء لا تبطل صلاة الرجال، لأنه ليس ثم دليل على أن المرأة إذا وقفت بجوار الرجل تبطل صلاته. لكن المسألة التي معنا لو وقفت المرأة مع الرجل فإنه فرد على الصحيح، وهو المذهب الذي ذكرناه أن المرأة لو وقفت مع الرجل فإنها لا يعتد بموقفها. والسبب في ذلك واضح، وهو أن الشرع أمر المرأة في هذه الحالة أن تتأخر، فإن تقدمت وصافت الرجل فإن هذا التقدم منهي عنه شرعا، والمنهي عنه شرعا لا يعتد به ولا يحتسب، فصار وجوده وعدمه على حد سواء. نعم.
ومن وجد فرجة دخلها.
ومن وجد فرجة في الصف فمن حقه أن يدخل، بل يجب عليه أن يسد ما بين الصفوف من الفرج، وهذا هو الأصل حتى لا يتخلل الشيطان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، كل ذلك حتى لا يتخلل الشيطان. وبناء عليه فمن وجد فرجة فإنه يحاول أن يتمكن منها ويدخل. وإذا كانت هذه الفرجة فيها تفصيل. الفرجة في بعض الأحيان تكون دون الشخص، يعني لو وجد فرجة ولكنها دونه بحيث لو دخل في الصف فإنه يضايق الناس، فهذا لا يدخل في الصف لوجود الحرج والأذية والذين سبقوا أحق بذلك. والحل في هذه الحالة أنه إذا وجدت الفرجة سحب بعضهم بعضا، والعبرة بجهة الإمام. فإن كانت الفرجة عن اليمين والإمام في المنتصف فإن معنى ذلك أن ينسحبوا إلى جهة اليسار، لأن العبرة بجهة الإمام. وإن كانت الفرجة في اليسار والإمام أمامهم منتصف فإنهم يسحبون إلى جهة اليمين، يسحب بعضهم بعضا إلى جهة اليمين حتى تصير الفرج في الأطراف. فإن صارت الفرجة في الطرف ففيها تفصيل. إن كانت الفرجة تسع الرجل أثم من تأخر من الرجال في الصف الذي يليه. وإن كانت الفرجة لا تسع لأن تكون لا يمكن إدخال الرجل فيها فإنهم يعذرون في ذلك ولا تؤثر شيئا، كما لو صلوا وانتهى حد الصف عند هذا القدر. نعم.
وإلا فعن يمين الإمام.
وإلا فعن يمين الإمام إن وجد الفرجة دخل حتى لا يصلي منفردا، وإلا عن يمين الإمام حتى تصح صلاته وتصح يصح له أن يأتي عن يمين الإمام ولا حرج عليه. نعم.
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه.
فإن لم يمكنه جئت فوجدت الصفوف مكتملة بينك وبين الإمام الصفوف الكثيرة ولا تستطيع أن تتخطى هذه الصفوف والفرج لم تجد فرجة أمامك، فما الذي تصنع؟ تنبه من أمامك. قالوا إذا أمسك بطرف ثوبه كالساحب، قالوا إنه يتراجع، وإذا رجع كان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا إثم عليه. ثم إذا رجع فلا يخلو من حالتين، قالوا إنه إذا رجع فقد أعان على صحة صلاة خاصة إذا لم يوجد شخص آخر، فإعانته على صحة الصلاة قالوا له فيها الأجر، لأن الصلاة لهذا المنفرد لا تصح إلا مع وجود من يقوم مقامه، وهذا قد فعل السبب الذي صحت فيه صلاته فكان له كأجره لأنه أعان على خير. ولذلك ورد فيها حديث عند الحاكم ولكن تكلم في إسناده لم يخلو من مقال، فيه رواية معضلة وفي رواية مرسلة، وهي رواية الجذب أنه يجذب أحدا من الصف. وقال بعض العلماء أنه لا يجذب، وإذا جذب أحدا فإنه يأثم ولا ينبغي له أن يستجيب من يجذبه. وإن كان الأقوى والأشبه أنه إن جذبه واستجاب فبها ونعمت، وإن لم يجذبه فإنه يصلي، إن جاء أحد فبها ونعمت، وإن لم يجئ أحد فإنه يستقبل صلاته ويصليها. وشدد بعض العلماء حتى قال ابن حزم الظاهري إنه إذا لم يجد أحدا يرجع إلى بيته، قال إنه إذا لم يجد أحدا إنه يرجع إلى بيته. وهذا من الأمر من الصعوبة بمكان، فإن المساجد بنيت لإقامة الجماعة، وكون يؤمر برجوعه إلى بيته فهذا في مخالفة لمقصود الشرع. والذي يظهر والله أعلم أنه يحاول الجذب، فإن لم يستجب هذا فهذا حتى يجد من يستجيب، فحينئذ يرجع. فإن رجع الإنسان بالجذب فعلى أحوال: الحالة الأولى أن تمكث معه بقية الصلاة ولا يأتي أحد فلا إشكال، فيصير الفرجة التي حدثت في الصف يمكن سدها بجذب بعض الناس لبعض حتى تصير في طرف الصف، ويصير الناس معذورون بهذا وأنت معذور بتصحيح صلاة من معك. وأما بالنسبة قالوا إن مفسدة الفرجة أهون من مفسدة فساد الصلاة، وهذا صحيح، فإنك لو تأملت أنه لو سحب وصارت الفرجة فإن هذه الفرجة يمكن سدها لو حضر شخص معه، وإذا لم يمكن سدها فإنه لو سلم بها فإن مفسدتها أهم من مفسدة فوات الصلاة على هذا المصلي. على هذا إن لم يجئ أحد وبقيت معه فلا إشكال، فلك أجر إعانتي على صحة صلاته. وإن جاء أحد تقدمت إلى الفرجة، تقدمت إلى الفرجة وسددتها، لأن ما شرع لعذر، القاعدة تقول ما شرع لعذر بطل بزواله، وبعض يقول ما جاز لعذر بطل بزواله، هذا جاز لعذر وهو تصحيح صلاة معك وقد صحت، ثم لما جاء الثاني زال العذر، فحينئذ يبطل تأخرك عن الصف وتتقدم للصف الذي كنت فيه. نعم.
فإن صلى فذا ركعة لم تصح،
فإن صلى فذا ركعة لم تصح، إلا لم تصح الصلاة، إلا لم تصح الركعة التي صلاها دون الصف. وعلى هذا لو أدركه أحد في الركعة الباقية فإنه يقضي هذه الركعة وحدها، فتبطل الركعة التي دون الصف ويلزم بإتمامها. وقال بعض العلماء بل تبطل جميع الصلاة. نعم.
وإن ركع فجا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
هذه مسألة اعترض بها الجمهور على القائلين بأن صلاة الفذ لا تصح، فالإمام أحمد رحمة الله عليه يقول من صلى فذا أو منفردا دون الصف بطلت صلاته إلا المرأة، فاعترض عليه بحديث أبي بكر. وحاصل حديث أبي بكر أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فكبر دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال من فعل كذا وكذا؟ قال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. وفي الحديث لا تعد ولا تعد ولا تعد، وأقوى الروايات ولا تعد، قيل ولا تعد أي لا تعد إلى التأخر عن الصلاة حتى لا تضطر إلى مثل هذا الفعل عند من يرى صحة هذا الفعل وبقاء التشريع به، وقيل ولا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، وقيل لا تعد إلى الإسراع لأنه كأنه أسرع بعد ركوعه فصار فيه تشويش، لأن المساجد كانت بالرمال ومشي الناس بسرعة يزعج المصلين، ولذلك قالوا هذا هو المقصود من قول ولا تعد. وأما ولا تعد ولا تعد فلا إشكال فيهما. على هذا اعترض الجمهور يقولون أنتم تقولون إن المنفرد إذا صلى خلف الصف بطلت صلاته، هذا أبو بكر قد كبر تكبيرة الإحرام وركع ودب إلى الصف فانعقد ركنه دون الصف، فلو كانت صلاة الفذ لا تصح لبطلت صلاته ولا أمره عليه الصلاة والسلام بإعادتها. والجواب عن ذلك ما قاله الإمام أحمد، قال أبقي حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف على عمومه، وأستثني من فعل فعل أبي بكر، وهذا هو الفقه الجمع بين النصوص على حسب دلالتها، فأعمل رحمة الله عليه عموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف واستثنى حالة أبي بكر وقال لا إشكال من فعل فعل أبي بكر فإني أصحح صلاته، بمعنى أنه يكبر ثم يدب إلى الصف. قال وفي حكمه لو ركع وجاء رجل معه وركع قبل أن يرفع الإمام فإنه تصح صلاته وتجزيه، وهذا القول لا شك أن السنة تدل عليه، خاصة أنه كمسلك أصولي صحيح، فأنت إذا تأملت حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف وجدت أن هذا العموم دخله التخصيص، والدليل على ذلك أنه استثني منه المرأة فيما ذكرنا من حديث أنس. فإذا استثنيت المرأة فمعنى ذلك أنه عام مخصص، فلا مانع أن تخص منه الأحوال في جنس ما قيل بعموم به عن الرجال.
نعم. يقول رحمه الله: فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره.
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره كالأعمى، فإنه يصح اقتداؤه به، خاصة وأنه إذا كان داخل المسجد سيرى من يقتدي بالإمام، وسيعلم بأفعال الإمام من جهة المأمومين الذين يصلون معه. نعم.
ولا من وراءه إذا سمع التكبيرا.
وكذلك إذا لم ير من وراءه بشرط سماعه للتكبير، وهذا أحد المذاهب عند العلماء رحمة الله عليهم. يقولون المهم عندنا أن يكون في المسجد كما هو مذهب الحنابل ووافقهم الشافعية رحمة الله على الجميع. يقول: فما دام أنه داخل مسجد واحد وموضع واحد يصلي مع الإمام، فيستوي أن يراه أن لا يراه ويرى المأمومين، أو لا يراه ولا يرى المأمومين، لكن المهم أن يسمع الصوت. نعم.
ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين.
فأما إن كان يصلي خارج المسجد فإنه لا يصح إلا إذا رأى الإمام أو المأمومين. ظاهر السنة أن الصلاة تصح إذا رأى الإمام أو المأمومين إلا حديث الحجرة، فيقولون إن هذا يدل على أن الأصل أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام داخل المسجد، ولأنه إذا لم يرى الإمام لم يأمن أن تختلج أفعاله، ولا يأمن عند سهو الإمام أن لا يدري ماذا يصنع، مثل ما ذكرنا لو سهى في الرباعية فقام الإمام بدل أن يجلس للتشهد، فإنه لا شك إذا لم يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام مظنة أن يقع منه هذا اللبس. لكن قالوا إن هذا قياسا على الأعمى، وأكدوا هذا بحديث الحجرة أيضا، فإنهم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون صوته ولا يرون شخصه، قالوا لأن الحجرة مع المسجد كالشيء الواحد استثني هذا. هذا حاصل ما قيل إذا كان داخل المسجد، ما إذا كان خارج المسجد فجماهير أهل العلم لا يصححون الصلاة إلا برؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام، ولا يكون هذا إلا باتصال الصفوف، لأنها هي الإمامة الحقيقية وهي السنة والهدي والاقتداء. أما لو كان لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين ومنفصل عن المسجد، كأن يكون بيت بينه وبين المسجد طريق أو بينه وبين المسجد بيوت، ويسمع عن طريق الأجهزة الموجودة الآن، فإنه لا يصح اقتداؤه ولا يصح تصح متابعته. وهكذا لو سمع عن طريق الأجهزة التي تنقل كالراديو ونحوه، فإنه لا تصح صلاته لأنه غير مؤتمن حقيقة بالإمام. فلذلك قالوا لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام. نعم.
وتصح خلف إمام عال عنه.
وتصح خلف إمام عال عنه. للإمام أحوال، إن كانت الأرض التي يقف عليها الإمام والمأموم واحدة فلا إشكال، وهذا الأصل في موقفه عليه الصلاة والسلام، لكن هناك حالة يرتفع فيها الإمام ويكون المأموم أنزل منه، وحالة يكون الإمام في أرض هي أدنى في الارتفاع من أرض المأموم. فأما إذا على الإمام فإنه لا يعلو إلا من ضرورة وحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع أعواد المنبر، قال سهل: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليها فكبر، يعني تكبيرة الإحرام على المنبر، ثم ركع ثم رفع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم صعد المنبر، ثم كبر فركع ثم رفع ثم رجع القهقرى وسجد في أصل المنبر، ثم قال: إنما صنعت هذا، يعني كوني صليت على المنبر لتأتموا بي، اللام للتعليل أي من أجل أن تأتموا بي فتروني، ولتعلموا صلاتي، لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. فللعلماء في هذا وجهان، منهم من قال: لا حرج عندي في ارتفاع الإمام عن المأمومين ولا بأس بذلك لأن السنة دلت عليه فلا حرج، ومنهم من قال: لا يجوز للإمام أن يرتفع عن المأمومين، وإن ارتفع من غير حاجة فإنه يأثم. وشدد بعضهم فقال بعدم صحة
الصلاة والاقتداء إلى بدون حاجة، خاصة إذا قصد به الكبر والترفع والعياذ بالله. وأكدوا هذا بما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مع ابن مسعود، فإن حذيفة حينما صلى لصاحبيه وأصحابه وهو على الدكان، دفة الدكان القديمة، وقف عليها رضي الله عنه والمأمومون وراءه، فلما رآه ابن مسعود جاء وجذبه فأنزله، فلما سلم قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن هذا؟ ألم تعلم أنه كان ينهون عن هذا؟ قالوا: فدل على أنه منهي عنه وأنه لا يجوز. قال: قد شعرت حينما جذبتني، قد شعرت حينما جذبتني، أو علمت أو تذكرت حينما جذبتني. فدل على أن ارتفاع المأموم على الإمام على المأمومين الأصل فيه الحذر والمنع، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يرتفع الإمام على المأمومين إلا إذا وجدت حاجة، لقول عليه الصلاة والسلام: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكأنه ارتفع بقصد التعليم. فقالوا: لو زار عالم أناسا لا يعرفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأحب أن يكون في موضع يراه الجميع فيعلمون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله وفي وقوفه وركوعه وسجوده، فصلى على نشز أو مرتفع، قالوا: لا حرج، ويكون بقدر المنبر، لا يرتفع ارتفاعا فاحشا، لأنه هو الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحاجة تتحقق بمثل هذا، فقالوا: لا حرج. أما إذا لم توجد الحاجة فلا.
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر،
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لأنهم حذروا وقدروا منبر عليه الصلاة والسلام 3 درجات بهذا القدر، لأنه لا يقل عن 3 أشبار، وبناء على ذلك قالوا: لا يزيد على ذراع، إذا زاد الذراع قالوا إنه في هذه الحالة يكون مكروها. ونص بعض العلماء على حرمته لقول: كانوا ينهون عن ذلك، والأصل في النهي أنه يحمل على أعلى درجاته إلا إذا دل على ما هو أدنى من ذلك عن الكراهة. نعم.
كإمامته بالطاق،
كإمامته بالطاق، الطاق هو المحراب، دخلة المحراب، وكان السلف كابن مسعود وغيرهم يشددون في ذلك ويمنعون منها، خاصة في القديم ما كان هناك سماعات، فإذا دخل الإمام في الطاق لا يروه، إذا دخل في المحراب داخلا لا يروه، وبناء على ذلك تخفى على بعض الناس الذين هم في أطراف الصف أفعاله، ولذلك قالوا إنه لا يكون داخل الطاق، وكره ذلك، وشدد فيه بعض أئمة السلف كالإمام مالك رحمة الله عليه وغيرهم. نعم.
وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة،
ولا يتطوع موضع المكتوبة الإمام، هذا فيه يعني تفصيل، بعضهم يقول: الإمام لا يصلي النافلة في موضع إمامته، وهذا القول وجيه، وسبب في ذلك أن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس وانتهى من الأذكار أن ينصرف. يقول العلماء: الحكمة في ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا تقدم على الناس تميز وصار له فضل، وحينئذ يكون الناس وراءه، وهذا الفضل شرع لحاجة وهي الإمامة، ثم أعطي قدر الأذكار فبقي ما عداها على الأصل، فلا ينبغي له أن يبقى في موضع إمامته. ولذلك شدد العلماء رحمة الله عليهم وبعض المتقدمين، شددوا على الإمام أن يطول في الأذكار ويطيل الجلوس في المحراب وكأنه جالس يعني بدون أن يتذكر أنه متقدم على الناس، لأن هناك ناس لهم فضلهم ولهم مكانتهم، فلا يتقدم عليهم إلا بقدر ما أذن له الشرع بالتقدم. ولذلك هذه من آداب الإمامة التي ينبغي أن يتنبه لها الإمام. ومن ثم كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى في موضعه إلا بعد صلاة الفجر، كان عليه الصلاة والسلام يجلس كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ويتحلق حوله أصحابه. واستثنى بعض العلماء إذا وجدت حاجة كالتعليم، كأن يكون عند إمام درس علم ونحو ذلك ويكون في موضع المحراب، قالوا: لا حرج في هذا، وإن كان بعضهم يستحب له أن ينتقل. الشاهد أنهم قالوا: لا يتطوع في موضع المكتوبة، فيه حديث ضعيف ينهى عن التطوع عند ابن حبان أو ابن ماجه ينهى عن التطوع في موضع المكتوبة، واختلف الأئمة في تعليه، قال بعض العلماء إنما هو للتميز كما ذكرنا، وقال بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل بين الصلاتين، فلا يصل بين الصلاتين حتى يتكلم أو يفعل فعلا يخرج به عن الصلاة، وهذا من سماحة الإسلام حتى يخرج المسلم عن رهبنة النصارى والغلو في العبادات، ولذلك قالوا إنه لا يصل الصلاة بالصلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الصلاتين ببعضهما ما لم يتكلم أو يعمل أو يصل، قالوا: لا يصلي حتى يكلم أحد أو ينتقل من موضعه. قالوا فإذا انتقل من موضعه صلى ولا حرج عليه. وقال بعض الأئمة في تعليل ذلك أنه إذا صلى في المكتوبة صلى في موضع المكتوبة فإنه يشهد الموضع له بالصلاة، فإن أراد أن يصلي النافلة فليستكثر من الخير ليتقدم أو يتأخر أو يتيامن أو يتياسر. وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على يمين منبره وهو الموضع الذي ورد في الصحيح أنه كان يتحرى الصلاة عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإمام لا يتعطن، كأنه يقولون أنه إذا صلى في هذا الموضع كأنه تعطن، لأنه إمام يصلي المكتوبة ويصلي النافلة في هذا الموضع، قالوا كأنه تعطن وقد نهي عن تعطن المواضع في المساجد. هذا حاصل ما ذكر في تنفله في موضع المكتوبة. وإن كان الأشبه أن المراد به ألا يتميز على الناس وألا يتقدم عليهم، فبعد انتهائه من الأذكار يدخل إلى بيته يتأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة إلا ما ورد من فعله في المسجد، من فعله منها في المسجد، أو يصلي في أي ناحية من المسجد حتى لا يكون متميزا على الناس. نعم.
وإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة.
كذلك إذا صلى الإمام، السنة في الإمام إذا صلى بالناس وانتهى أن يستغفر وهو مستقبل القبلة ولا ينفتر. والسبب في هذا أنه يمكث بقدر يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. قالوا الاحتمال أن تكون الصلاة فيها نقص، واحتمال أن يكون قد سهى في صلاته، فإذا انتقل مباشرة فإنه لا يكون بحالة أكمل مما لو بقي على موضعه، يعني في موضعه. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحول مباشرة، فهل الإمام أن يبقى؟ قالوا فيه مصالح. المصلحة الأولى قضية تدارك ما فات، سواء كان بسجود سهو أو بقضاء ركعة بقيت وسلم قبل أن يفعلها. كذلك أيضا قالوا إنه قد يكون هناك النساء يريدن الانصراف، فإذا عجل فإنه لا يأمن الفتنة، ولذلك قالوا لا يبادر بالانصراف. وقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يتأخر في انصرافه قليلا ليتمكن النساء، كما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا من آداب الإمامة. فإذا ثبت أنه لا يبقى، أنه لا يستعجل، كذلك أيضا لا يدين، فلا يبقى معطيا للناس ظهره لأن صفة لا تليق، فلا يعطي الناس ظهره لما فيه من الانتقاص، لأن تولية الظهر للشيء انتقاص له. ولذلك وصف الله عز وجل من أعرض عن القرآن بأنه اتخذه وراءه ظهريا. فإذا كان الإنسان معطيا لغيره ظهره فإن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، فلما وجدت الحاجة بالإمامة وانتهت الإمامة فإنه ينفتل إلى الناس ويستقبلهم. بل العلماء أوجه، قيل ينفتل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الانصراف عن يساره، أنه ينصرف عن اليسار، وقال لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته. قالوا إذا انصرف لا ينصرف دائما عن يمينه وإنما ينصرف عن يساره. وقال بعض العلماء لا، بل ينصرف عن يمينه في ابتداء انفتاله من الصلاة لفضل اليمين وشرفه، ثم إذا قام وهب إلى بيته أو هب إلى موضع درسه أو إلى موضع في المسجد فإنه يكون انصرافه عن اليسار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليسار ولم يكن في كان في اليمين بعد أن ينفتل ولم يكن في اليسار. فلو حملنا على أن الانفتال أنه كان، قال ابن مسعود أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره، فلو كان الانصراف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم دائما عن المراد به عن يمينه ثم ينفتل عن يساره يصبح هذا مشكلة، أنه عن يساره سينفتل إلى الجهة الغربية في المدينة، والجهة الغربية جهة الخوخات في المسجد، وهي ما بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وليس ببيته وحجراته عليه الصلاة والسلام، ولم تكن إلا حجرة بعض نسائه عند باب الرحمة، جهة باب الرحمة وهي الجهة الغربية، ولا يمكن أن يقصدها ابن مسعود في أكثر انفتاله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن الإنسان لا يجعل حظا للشيطان فينفتل تارة عن يمينه وتارة عن يساره، والناس تنكر هذه السنة، فإحياءها طيب ومستحب أن يحيي الإنسان هذه السنة، والأفضل أن يسبق ذلك بتنبيه للناس حتى لا يحدث تشويشا عليهم. نعم.
فإذا كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
نعم، هذا من باب الرفق بهم حتى لا يكون ذلك، حتى يكون ذلك أدعى لسترهم وأبعد عن فتنته. نعم.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف.
هذا نهي عن الصلاة بين السواري، قد جاء فيها حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطردون عنها طردا. وقال بعض العلماء أنه لا تجوز الصلاة بين السواري واختلفوا. قال بعضهم إنما نهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وهذا وجه للتعليل. والوجه الثاني أنها كانت موضع الأحذية وليست موضع العبادة، ولذلك منع منها تنزيها وتشريفا للصلاة كما هو معهود في غير ما مثال من الشرع. فلذلك قالوا لا يصلي بين السواري لهذا، وإنما يصلي في الصف التام. واغتفر بعض العلماء رحمة الله عليهم القاطع اليسير والقاطع المضطر إليه كقاطع المنبر ونحوه، قالوا إن هذا يغتفر. وهكذا إذا كان القاطع يسير لا يمنع العلم بأطراف الصلاة كما كان في المسبوقات القديمة التي تكون للأئمة ونحوهم، قالوا إن هذه القياصر ونحوها تستثنى ولا حرج فيها، خاصة إذا كانت قدر الشبر ونحوها يعني يسيرة ما تصل إلى قدر الرجل، قال إن هذا يغتفر ولا حرج فيه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للصلاة في الحرم المكي أمام الصف الأول مما يلي الكعبة في غير جهة الإمام، هل تعتبر من التقدم على الإمام أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من صلى داخل المسجد الحرام فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الجهة التي فيها الإمام، والحالة الثانية أن يكون في غير جهة الإمام. فأما من كان في جهة الإمام فإنه لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه وقررناه. توضيح ذلك: لو صلى الإمام في الجهة التي تلي باب الكعبة فإنه لا يجوز لأحد في هذه الجهة، لو كان الإمام بينه وبين الكعبة 3 أذرع لا يجوز لأحد أن يتقدم على هذا القدر، وإنما يكون وراء الإمام. أما بالنسبة للجهات الأخرى فإنه يجوز له أن يكون على بعد ذراع من الكعبة ولا حرج عليه في ذلك، وهذا قول جماهير العلماء وأفتى به طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وكان معروفا في مكة في أزمنة الأئمة رحمة الله عليهم، ونقله الإمام الشافعي رحمه الله، وقالوا إن هذا من غير نكير، لم يكن أحد ينكره تقدم من غير جهة الإمام. والسبب في ذلك أن غير جهة الإمام لا تشارك جهة، لا يكون الإنسان فيها مطالبا بالتأخر عن الإمام. إذا لو قلنا إنهم مطالبون بالتأخر إلى حد الإمام لوجب عليهم أن يرجعوا ويصلوا فتعطلت الجهات الأخرى، فلما أذن بالصلاة في الجهات الأخرى استوى أن يكونوا قريبين أو بعيدين. والأمر الثاني أن المفسدة التي من أجلها نهي عن التقدم عن الإمام غير موجودة في هذه الحالة، والسبب في ذلك أنهم في الجهة هذا يرون الإمام أو من يقتدي بالإمام، وعلى هذا قالوا إنه إذا لم يره لشاخص الكعبة فإن أطراف الصف يرون فينتقل العلم بطرف الصف. إذا ثبت أنه يجوز في الجهة التي غير جهة الإمام أن يتقدم، فلو كان الإمام بينه من جهة الباب أو من جهة المقام بينه وبين الكعبة متر، فإنه يجوز أن يكون بينك وبين الكعبة قدر ذراع، بل تكون أقرب إلى الكعبة. فيرد السؤال: هل العذرة في الصف الأول بمن يلي الإمام من حده دائرا عن الكعبة، أم العذرة في الصف الأول في غير جهة الإمام بمن كان أقرب للكعبة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أن من كان أقرب للكعبة فإنه هو الصف الأول، لأنه لما أذن بالشرع بتقدمهم فإنه يعتبر صفهم هو الأول، ولا يستقيم أن يقال إنه الصف الأول وقد تقدم عليه غيره، لأن الوصف لا يتحقق بقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول. فالصف الأول من غير جهة الإمام الذي أذن به الشرع هو أقربها إلى الكعبة، فكما أن من غير من جهته أقربها إليه كذلك من غير جهته أقربها إلى الكعبة، وهو أولى الأقوال وأقواها إن شاء الله تعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وصل المسافر إلى ضاحية أو قرية من قرى مدينته التي لا تبعد عنها مسافة القصر، فهل له أن يقصر الصلاة إذا قصر راجعا من سفره؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن خرج من مدينته إلى موضع دون مسافة القصر فإنه لا يقصر الصلاة، فلا بد في جواز القصر من وجود المسافة، وهذا هو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل عليه السنة في ظاهرها. أما دليل السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، فوصف مسيرة اليوم بكونها سفرا، ولو كان ما دون اليوم يسمى سفرا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تسافر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنه سئل وهو بمكة عن قصر الصلاة إلى مر الظهران وما قرب من مكة، فقال: لا، إنما يقصر إلى عسفان وجدة والطائف، إنما يقصر بعسفان وجدة والطائف، وكانت عسفان وجدة والطائف على مسافة القصر، ولذلك قالوا أن هذا يدل دلالة واضحة على أن مسافة القصر مؤقتة. ويؤكد هذا السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وهي بضاحية المدينة ولم يقصر الصلاة، ومكث بالخندق وهي تبعد ميلين عن المدينة في إبان عادي عليه السلام ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى بني النضير 15 يوما وحاصرهم ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى بني قريظة وصلى بهم العصر ولم يقصر الصلاة، وكلها ضواحي مع أنه في حكم المسافر، لأنه حينما نزل على بني قريظة إنما قصد حصارهم وحربهم، وهذا سيكون بلا شك أنه في حكم السفر، ومع ذلك لم يقصر الصلاة. حتى إن الإمام بن حزم الظاهري مع تمسكه بظواهر النصوص والتزامه بها رحمة الله عليه، مع ذلك يقول: علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقصر في القليل والكثير، وإنما كان يقصر في المسافة، فدل على أنه يؤقت السفر بالمسافة، وهذا هو الذي أفتى به جمهور العلماء وعليه العمل، أن العبرة في السفر بالمسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى ضواحي المدينة لم يقصر. وعلى هذا إذا كان المكان الذي تريد قصده دون مسافة القصر كضاحية فإنك لا تقصر، لكن لو أنك قصدت مدينة بعيدة كأن تخرج من المدينة من مكة إلى المدينة، ثم لما خرجت من مكة نزلت بعد بعدك عن مكة 10 كيلومتر أو 5 كيلومتر في موضع أو في ضاحية، يحل لك أن تقصر، فبمجرد خروجك عن آخر عمران مكة جاز لك أن تترخص بالقصر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2، فدل على أن القصر يكون بمجاوزة آخر العمران، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تفهم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يصلي كثير من الطلاب مع الجماعة في الصف الأول ثم يصعدون للحلقات في الدور الثاني، هل عليهم إعادة تحية المسجد مرة أخرى؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن خرجوا من باب المسجد ودخلوا من باب ثاني صاعدين إلى المسجد فالسنة واضحة، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين طول العهد وقصر العهد، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، إذا دخل أحدكم المسجد، ولذلك لو قيل إنه إذا كان حديث العهد جاز وإن لم كان طال العهد لم يجز، أو خرج بالنية جاز له أن يدخل ولا يصلي، فإن هذا فيه نظر، لأنه إذا خرج وكان خروجه قريبا ورجع فإنه يحتاج إلى تأقيت يفرق فيه بين القليل والكثير، وهذا ليس فيه دليل من الشرع، ولذلك يقولون تأقيت بدون مؤقت، وقالوا إن التفريق بين كونه قريبا وبعيدا مبني على الاستحسان، والأصل إعمال عموم النص أولى من إعمال الاستحسان في مثل هذا، خاصة وأنه شرع على وجه التعبد. إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق بين كونه، وقال بعض العلماء لو خرج بكامل جسمه ثم رجع مباشرة لزمه أن يعيد تحية المسجد، وأما لو نوى الرجوع فهذا راجع إلى مسألة أصولية، لو خرج من المسجد ناويا الرجوع أو خرج من المسجد على نية يبقى سطحة فهذا مبني على إلغاء الظاهر وإعمال النية والباطن. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دخل أحدكم المسجد علق هذا على ظاهر المكلف ولم يعلقه على نية، وما من إنسان يخرج من المسجد غالبا إذا كان عبدا صالحا أو يريد الخير إلا وفي نيته أن يعود إليه، ولذلك ورد في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل معلق قلبه بالمساجد، بل قل أن تجد إنسانا صالحا يخرج إلا وفي نيته أن يعود للفرض الذي بعده، وعلى هذا تسقط تحية المسجد. والذي يظهر والله أعلم أن العبرة بعموم النص، وما ورد في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دخول يطول الفصل فيه وبين دخول يقصر فيه الفصل، ولم يفرق بين كونه ناويا الرجوع أو غير ناويا الرجوع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يطوف فهل له أن يقف ويصلي على الجنازة أم يمضي في طوافه؟ أثابكم الله.
الذي يظهر والعلم عند الله أنه يتم طوافه ولا ينشغل بصلاة الجنازة. أما لو كان الطواف فرضا كطواف الإفاضة ونحوها من الأطوفة الواجبة واللازمة طواف الوداع فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بالبيت الصلاة، ولا يترك الصلاة المفروضة اللازمة لما هو دونها في المرتبة، فإن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات وقد قام حقها بصلاة الغير عليها، فلا يترك الفرض العيني المتعلق به إلى فرض قد سقط عنه بفعل الغير، ولذلك يبقى في طوافه ولا يقطع. ولكن إذا أقيمت وهو في فريضة فرض عيني فإنه ينسحب ويصلي، ثم إذا صلى الفريضة كالعصر والظهر ونحوه ورجع، فهل يرجع من أول الطواف أو يرجع من الموضع الذي قطع فيه؟ أصح الأقوال أنه يرجع من الموضع الذي قطع فيه، وبناء على ذلك يرجع إليه ويتم طوافه. والأحسن أن يبتدئ من بداية الشوط في الشوط الذي قطعه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. بعد أن من الله عز وجل بختم درس عمدة الأحكام الذي نسأل الله أن يعظم لكم أجره، نود ذكر ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حيث ضبط المسائل ومراجعتها، أثابكم الله.
أولا أوصي الإخوان وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، يتق الإنسان ربه، وهذا العلم يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وكان العلماء رحمة الله عليهم يوصون دائما بالإكثار من التواصي بالإخلاص في العلم، فإن الله يضع البركة فيه ويكثر خيره وينمي ما فيه من نفع المسلمين بحسن نية صاحبه. فينوي الإنسان بهذا العلم أن ينقذ نفسه من الضلال وأن يعمل به وأن يعلمه الناس، وأن يكون في نيته أن لا يبخل على أحد بحكمة رزقه الله علمها، فهذا من أفضل ما يكون في توفيق الإنسان. وكلما صلحت نية طالب العلم كلما كان ذلك أدعى لتوفيق الله ورحمته به، فإن الله اختار القلوب للنظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأر الله من نفسك حسن النية. الأمر الثاني لا تعجب، ودائما كن في احتقار وانتقاص لنفسك فإن الله يرفع قدرك. قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أظن نفسي أني أهل القوم إلا خرجت أنا أدناهم، وما جلست مجلسا أرى نفسي أصغر القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فإذا احتقر الإنسان نفسه وقال من أنا وأخذ يظن بنفسه أنه دون الأشياء رفع الله قدره وجعل بين الناس حبه والثقة بما يقول. الأمر الثالث أن تضبط هذا العلم حق ضبطه، فتأخذه كما ينبغي أن يأخذه طالب علم بجد واهتمام وصدق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فيحتاج العلم إلى عزيمة ولا يكون بكسل أو خمول أو توان، فتأخذ العلم بهمة صادقة وعزيمة على الخير وحب للانتفاع به. قال صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فأري الله منك الجد والاجتهاد والصبر والتحمل. ولذلك موسى عليه السلام لما بلغه أن هناك من هو أعلم منه قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة إلى آخر الدهر حتى أبلغ هذا الذي هو أعلم منه. وهذا يدل على الهمة الصادقة في العلم، فإن وجدت من هو عالم ويوثق بدين العلم فخذ العلم كما ينبغي أن يؤخذ، تكون عندك الهمة الصادقة فيه والجد والاجتهاد والتفاني فيه. وبقدر ما تضحي للعلم بقدر ما يضع الله لك من البركة والخير والنفع للمسلمين، فمن تعب اليوم فإنه يجني الثمار غدا، يجنيها في الدنيا والآخرة ويجنيها من الله سبحانه وتعالى في عاجل أمره وآجله، لأن المعاملة مع الله رابحة على أتم الوجوه وأكملها. الأمر الخامس بالنسبة لهذه السنة، أول ما تعنى به تطبيقها، بعد أن تعلمها وتعرف حلالها وحرامها تعمل بهذا العلم الذي عملته. ولذلك قالوا: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فإذا علمت أن الله أحل فأحل، وإذا علمت أن الله حرم فحرم، وتكون عاملا بهذا العلم. فإذا وفقك الله لعلمك بما علمت فإن الله يرزقك علم ما لم تعلم. قالوا: من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، يعني ما لم يكن له على حسبان، وفتح الله له البركة، لأن العمل يضع البركة للعالم، توضع فيه البركة في علم العالم. الأمر الآخر الذي أحب أن أوصي به: بعد العمل تدعو الناس وتهدي الناس إلى هذه السنن، وتحس أن في رقبتك أمانة وفي عنقك أمانة، تبين للناس حلال الله وحرامه وتدعوهم بالتي هي أحسن إلى أن يعملوا بالحلال وأن يحلوه وأن يجتنبوا الحرام ويبتعدوا عنه وينبذوه وهذا من خير بخير المنازل الدعوة إلى الله عز وجل في العلم حتى تكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وينبغي عليك أن تتنبه لأمور. أولا شيء لا تعلمه لا تتكلم فيه، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يسلم العبد من تبعة هذا العلم رزقه الأمانة فيه. لا تتكلم إلا بقدر ما علمت، وبمجرد ما يكون طالب العلم دقيقا من أول طلبه العلم لا يتكلم إلا في حدود ما يعلم، كلما كان أدعى لضبطه للعلم وأدعى أيضا لسلامته من تبعة العلم، فإن الإنسان تزل قدمه بكلمة واحدة. وقد يمقت الله العبد بكلمة من غضبه حينما يفتري على الله كذبا فيقول هذا حلال والله حرم، أو هذا حرام الله أحل، خاصة إذا كان عن جهل وجرأة على الله صلى الله عليه وسلم والعافية. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلو وقفت أمام الناس والخلق أجمعين على أن يسألوك عن شيء لا تعلم فتقول بكل عزة وإذا الله أعلم، وتكون الله أعلم في لسانك، فمن قال لا أدري فقد أنزلت مقاتله، ويكون الله أعظم في قلبك من كل أحد. ولا تبالي بأحد، شيء لا تعلم تقول لا أعلم، ولو ضاقت عليك الأرض بما رحبك أن تقول في دين الله وشرع الله ما لا تعلم أبدا لا تتقدم، فإنك إن فعلت تقحمت النار على بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كانت عنده الجرأة على الاجتهادات والخوض في الآراء وكثرة الجدل حتى يحدث لنفسه أقيسة وفروع فقد زلت به القدم، نسأل الله السلامة والعافية، إن عاجلا أو آجلا، وقل أن يسلم من مكر الله به والعياذ بالله. فينبغي أن تكون أمينا. اتق الله يا طالب العلم، فإن الناس إن جلست بين يديك تريد علما صادقا، ولا تريد الكذب ولا تريد الغش ولا تريد إحلال الحرام وتحريم الحلال، إنما تريد الأمانة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن العالم لا يكون صادقا إلا إذا تتبع الأثر، ولذلك تجد في بعض الأحيان بعض الكتب تنقل ولا تزيد حتى إن الكلمات مكررة، وهذا يدل على أمانة العلماء، هم قادرون أن ينظروا وأن يجتهدوا وأن يفرعوا وأن يؤصلوا، ولكن الخوف من الله حبسهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون بهذه المثابة، لا تتكلم في شيء لا تعلمه، وإذا أصبحت من الآن لا تخطو خطوة إلا وأمامك دليل وحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير. الوصية أيضا التي أحب أن أنبه عليها أنك أيضا لا تدخل في ممارات السفهاء ومجادلة العلماء، فلم تتعلم العلم لتماري به السفهاء أو تجادل به العلماء، فمن تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. أهم شيء عندك رضوان الله العظيم، أهم شيء أن الله يرضى عنك حينما علمت فعملت وعلمت ودعوت، وإذا بلغت هذا وضع الله في قلوب العباد الثقة بعلمك، ووضع الله في قلوب العباد حبك، وتجد من تيسير الله لك في العلم حتى أن بعض الأحيان تقول الله أعلم، والله في بعض المسائل إنك تفتي في تسأل عن فتوى والحكم فيها فتخاف الله عز وجل وتتورع، في بعض الأحيان لا تجاوز مكانك حتى يفتح الله عليك بالحق فيها، وهذا مجرد. ولذلك ربما تتذكر أدلة ونصوص في المسألة كأن الله يمتحنك وكأن الله يبتليك ويختبرك، فإذا كنت بهذه المثابة فإن الله يفتح عليك. ثم الأوصية الأخيرة أن تشوب العلم بالصلاح والتقوى والورع، فكلما نظرت إلى الله سبحانه وتعالى كيف علمك وفهمك وهداك وأرشدك ينبغي أن تشكر هذه النعمة، فإن الله تأذن بالزيادة لمن شكر وتأذن بالنحق نحق البركة لمن كفر. ولذلك يقول العلماء هذان قريبان لا يمكن أن يكون الإنسان إلا على واحدة منهما، إما شكر وزيادة وإما كفر والعياذ بالله، فنحق للبركة وخسارة. فإذا أردت أن يبارك الله لك في هذا العلم فدائما أذكر فضل الله عليك وأثني على الله بما هو أهله، ودائما تدمع عينك خاصة إذا كنت في خلوة بينك وبين الله تقول يا رب لك الحمد، علمتني وكنت جاهلا، وهديتني وكنت ظالما، وأرشدتني وكنت حائرا، وكذا وكذا، فلا تزال تثني على الله وتصعد منك هذه الكلمات، إن الله لا يرضى عن العبد يطعم الطعمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عن العبد. فلربما تجلس خالي فتذكر ولو مجلس واحد جلسته ولو فتوى واحد سمعتها من العلم فإن الله رفعت بها درجات، فإن شكرت بارك الله لك. والوصية الأخيرة أن تتأدب مع العلماء والسلف الصالح رحمة الله عليهم، فلم تتعلم العلم لكي تضع نفسك في مكان لست بأهله، فلا تكن جريئا على تخطئة الأسلاف، وكذلك بيان عوارهم وانتقاصهم، وإنما تأدب مع السلف الصالح والآئمة، وتأدب مع من هو أعلم منك، وإن جلست في مجلس وهناك من هو أعلم منك فأعطي الزمام له، قال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، حفظ حق من هو أكبر منك ومن هو أسبق منك، ولا تتعالى على الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وعلمنا، وأن يجعله خالصا لوجهه ليس فيه لأحد حظ سواه حظا ولا نصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.